بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التوقي في العمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ناجح رحمه الله: باب التوقي في العمل. التوقي هو التخوف من أن يكون الإنسان يعمل العمل ولا يحصل من ورائه فائدة وثمرة، وذلك ليس لأن الله عز وجل لا يثيبه على عمل صالح يعمله، ولكن يرجع ذلك إلى كون الإنسان قد يكون مقصرا، قد يكون حصل منه شيء وهو يعمل العمل مما فيه تقصير لا يحصل له من ورائه الثواب. فقد قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا العمل قد يعمله الإنسان ويثاب عليه ولا يثاب عليه لأنه حصل منه تقصير في أدائه وعدم قيام بما هو واجب عليه، وهذا هو المقصود بالتوقي، يعني التخوف والحذر من أن يعني لا يحصل ثمرة من عمله لأنه قد أخل فيه ولم يأتي به على الوجه المطلوب، لا لأن الله عز وجل لا يثيبه على ما يعمله من عمل صالح، فإن الله تعالى يثيب الأعمال الصالحة ويزيد من فضله، يعني يوفي للعامل أجره ويزيده من فضله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، يعني هل يعني هذا هو المقصود به أن الإنسان يعني أنه يعني يزني ويعني يسرق ويخاف؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابن الصديق، إنما المراد بذلك الذين يعملون الأعمال الصالحة ثم يخشون ألا تتقبل منهم، يعملون الأعمال الصالحة ويخشون ألا تتقبل منهم، يعني لتقصيرهم لا لأن الله عز وجل لا يثيب من عمل صالحا على عمله، وإنما قد يكون تخلف الثواب بسبب يرجع إلى الإنسان وهو التقصير وعدم القيام بالواجب أو بوجود شيء يقتضي عدم قبول العمل، يقتضي عدم قبول العمل، وعلى أنهم ناس يعني يعملون الأعمال الصالحة ويخشون أن لا يتقبل منهم، بمعنى أنهم يعتبرون أنفسهم عندهم تقصير، وأنهم عندما يعملوا الأعمال فهم يخشون أن لا تتقبل من أجل أمر يرجع إلى أنفسهم، لا من أجل أن الله يخلف الوعد في من يعمل عمل صالح أن الله تعالى يذيبه. الله تعالى لا يخلف الميعاد، ولكن ذلك يرجع إلى شيء يحسن الإنسان وليس عدم إثابة من الله عز وجل على عمل صالح يقدمه، بل بأمر يرجع الإنسان نفسه من تقصير ووجود مانع يمنع من الإجابة بسبب حصول بشيء حصل من الإنسان نفسه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي
عن وكيع
ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن مغول
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن سعيد الهمداني
وهو ثقة
وغير البخاري في المفرد ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو عبد رب قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال كالوعاء إذا صلح أسفله صلح أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه, يعني بمعنى أن الأعمال الصالحة يعني هذا وصفها وهذه صفة التي يعني مثل بها يعني كونها تكون صالحة أو غير صالحة, فإنه إذا كان أسفله صالحا الوعاء فإن ذلك يعني يسري إلى أعلاه لأن أسفله هو الأساس, فإذا كان الأساس يعني سليما فإنما يتبعه وما يأتي وراءه يكون سليما, وإذا كان العكس بأن يكون الأساس سيئا فإنما يتفرع عنه وما ينتج عنه يعني يكون سيئا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي
هو
مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج له الكتب.
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي عبد رب
وهو
مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن معاوية بن أبي سفيان
رضي الله تعالى عنهما وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا بقية عن ورقاء بن عمر قال حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن, قال الله عز وجل هذا عبدي حقا.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا
إن العبد إذا صلى
قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا صلى في العلانية
فأحسن
وصلى في السر فأحسن, قال الله عز وجل هذا عبدي حقا, قال الله عز وجل هذا عبدي حقا, يعني أن حاله في العبادة في السر كحاله في العلانية, لا يكون هناك فرق بين سره وعلانيته, بمعنى أنه إذا كان أمام الناس يحسن وإذا كان خاليا عن الناس يكون بخلاف ذلك, وإنما يكون سره وعلانيته واحدة, سره وعلانيته واحدة. ولا شك أن هذا خلق كريم ووصف حميد لأن الإنسان يكون مخلصا لله عز وجل في جميع أحواله في سره وعلانيته, لا يكون عند الناس له حال وإذا خلى بنفسه يكون عنده حال أخرى, وإنما يكون على حالة واحدة مستقيما على أمر الله, لا فرق في ذلك بين سر وعلانية, لأن الله تعالى هو المعبود وهو الذي يخشى ويرجى, فالإنسان يخشى الله ويرجوه ولا يجعل لنفسه حالتين, حالة يحسن فيها حيث يراه الناس لأن هذا هو الرياء, وحالة يسيء فيها إذا كان خاليا, والله تعالى مطلع عليه في سره وعلانيته, فعليه أن يكون كذلك دائما وأبدا. يوم قال هذا عبدي حقا يعني أن هذا الذي هذا وصفه يعني أنه يعني أتى بالعبودية الحقة لله عز وجل, وهو أنه يعبده سرا وجهرا ويعني سرا وعلانية, وأنه ليس له أحوال متنوعة في السر له حال وفي العلانية له حال. والحديث في إسناده بقية بن وليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. نعم.
قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي
هو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن بقية
وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن ورقاء بن عمر
وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا وسددوا. قاربوا وسددوا، المقاربة هو الاعتدال والتوسط في الأمور، يعني من غير إفراط ولا تفريط، فلا يكون الإنسان مقصرا مهملا ولا يكون متجاوزا للحدود، يعني لا إفراط ولا تفريط، وإنما اعتدال وتوسط في الأمور بين الإفراط والتفريط. والشيطان يأتي إلى الإنسان من أحد هذين الطرفين، فإن رأى عنده يعني تقصيرا وإقبالا على الشهوات وعدم إقدام على العبادة يأتيه عن طريق التثبيط والتهوين وتزيين الشهوات له حتى يقصر في العبادة أو حتى يغفل عن العبادة، وإن رآه مقبلا على العبادة ومتجها إليها وحريصا عليها جاءه عن طريق الغلو والزيادة وأنه يزيد يعني على ذلك، يعني حتى يتجاوز الحد، وأنه يتجاوز الحد. وقد يكون يعني هذا التجاوز يؤدي إلى الملل وإلى الترك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فالمقصود بذلك النوافل. وأما الفرائض فهذه لازمة لكل أحد، يعني لا يعذر أحد في ترك شيء منها، الفرائض لازمة والإتيان بها متعين، ولكن الشيء الذي فيه التنافس وفيه التقصير وفيه الزيادة وفيه المجاوزة للحد وفيه الاعتدال هو النوافل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، يعني أن قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليلا تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، لأن الإنسان إذا داوم على شيء قليل فإنه يكون دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى، وإذا حصل له يعني موت يموته على عمل صالح ملازم له ومداوم عليه. أما الإنسان الذي يقدم على العبادة في وقت ويهمل في أوقات فقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال، يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال، وإنما عليه أن يكون ملازم الاتيان بالفرائض ويأتي بما أمكنه من النوافل مع المداومة على ذلك، مع المداومة على ذلك. قال سددوا قاربوا وسددوا، يعني أنكم التزموا هذا الوسط وهذا السداد الذي هو الاعتدال يعني في الأمور وعدم الإفراط والتفريط. قال فإنه لن ينجي، فإنه
قال قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
فإنه لا ينجيه عمله، يعني أن عمل الإنسان لا يعتمد عليه الإنسان، يعتمد على فضل الله وعلى إحسانه وجوده وكرمه، هذا هو الذي يعول عليه الإنسان، لأن العمل لو وكل إليه الإنسان فإن وحوسب على كل النعم التي أنعم بها عليه يعني يصير عنده تقصير وعنده عدم القيام بما أوجب الله عليه عز وجل من النعم. ولكن الأعمال الصالحة مطلوبة، ولكن الإنسان يعلم ويعتقد أن فضل الله عز وجل هو الذي يكون به الخير ويكون به حصول المطلوب، وذلك أن الله عز وجل هو الذي تفضل في التوفيق للعمل الصالح، وهو الذي يتفضل بالثواب عليه والجزاء عليه سبحانه وتعالى. فلا يعول الإنسان عمل على عمله ولا يعني يعجب بعمله، وإنما يحرص ويسأل الله عز وجل أن يتفضل عليه بالقبول وأن يقبل منه الأعمال الصالحة، لأن الإنسان فضل الله عز وجل هو الذي يحصل الإنسان فيه كل خير، والله تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق للعمل الصالح ووفقه للثواب عليه، ولو لم يوفقه للعمل الصالح ما حصل منه ذلك العمل، لأن العمل حصوله على وجه حسن هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإنه لينجح عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمد الله، يعني أن المسألة كلها ترجع إلى فضل الله عز وجل وإلى كرمه وجوده وإحسانه إلى عباده، وليست المسألة مبنية على حصول العمل. وقد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة أن الناس يدخلون الجنة بأعمالهم، وأن الله تعالى جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، ادخل الجنة بما كنت تعملون، فالأعمال سبب في دخول الجنة، لكن ليست دخولها يعني أنه على سبيل المعاورة. ولهذا فإن يعني يدخل أحدكم بعمله الجنة، الباء هنا غير الباء التي في ادخل الجنة بما كنت تعملون، لأن ادخل الجنة بما كنت تعملون للسبب، الله جعلها سبب في دخول الجنة. وأما قول لا يدخل أحدكم بعمله الجنة، المقصود به يعني المعاوضة، يعني أن الإنسان يعني لا يعمل عمل ويقول خلاص يعني الثواب هذا عوض، وأن التعامل مع الله كالتعامل مع الناس، يعني الإنسان إذا عمل عنده عامل وأجير فإنه يسحق عليه يسحق الأجر في مقابل عمل، عوض معاوضة، لكن ليس هكذا مع الله عز وجل. فإن الأعمال الصالحة إذا عملها الإنسان فدخول الجنة ليس عوضا عنها، وإنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فالباء الذي تدخل على الأعمال الصالحة في يعني يدخل الجنة بما كنتم تعملون سببية، ولن يدخل أحدكم بعمله الجنة قال يعني باء المعاوضة، يعني أن دخول الجنة ليس يعني من الله عز وجل عوضا عن العمل الصالح كما يكون المعاوضة بين الناس. فإن العامل إذا عمل الإنسان فإنه يستحق عليه الأجرة بدون منه وبدون فضل، لكن الله عز وجل هو الذي له الفضل أولا وآخرا، فهو المتفضل للتوفيق للعمل الصالح أولا، ثم المتفضل بقبوله والثواب عليه، ثم المتفضل بقبوله والثواب عليه. فلما قال سددوا وقاربوا، قاربوا وسددوا، قال فإنه لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، يعني بعمله الجنة يعني على سبيل المعاوضة، يعني معنى ذلك أن العبرة ليست هي بالعمل، وإنما العبرة بتوفيق الله عز وجل، يعني والعمل القليل الذي تقبل الله عز وجل وأثاب عليه خير من الكثير الذي يكون في خلل ولا يتقبله الله عز وجل ولا يثيب عليه. أقرأ الحديث قاربوا وسددوا.
فإنه ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
يعني أن كل ما يحصل للناس للأنبياء ولأممهم من خير وفضل فإنما هو منة من الله وإحسان وتفضل وامتنان، هو الذي وفق للعمل الصالح وهو الذي أثاب عليه وأعطى الأجر والثواب عليه. قد جاء في بعض الروايات أن يدخل أحدكم بعمله الجنة، يعني أن هذه الباء غير هذه الباء غير تلك الباء، هذه المنفية للمعاوضة والمثبتة للسببية.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة،
هو
صدوق رواه مسلم وداود بن ماجه.
نعم.
وإسماعيل بن موسى،
هو
صدوق يخطئ، أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي بن ماجه.
نعم.
عن شريك بن عبد الله
النفعي الكوفي وهو صدوق اختلط، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
وهو دكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرياء والسمعة. قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك.
ثم ذكر باب الرياء والسمعة. الرياء هو كل إنسان يعمل العمل من أجل نظر الناس إليه، يعني يحسن العمل من أجل أن الناس ينظرون إليه فيمدحونه ويثنون عليه ويقولون هذا كذا وهذا كذا، يعني هذا هو الرياء، يعني يرائي الناس، يعني يعمل العمل ليس من أجل الله وإنما من أجل نظر الناس و الرغبة في ثناء الناس ومدح الناس. والسمعة هي مثل الرياء، بمعنى الإنسان يعمل العمل من أجل أن يذكر وأن يسمع به وأن يسمع عنه، يعني الشيء الذي يريده من مدح الناس وثناء الناس وملاحظة أعمال الناس، فهو قريب من 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 الرياء، يعني هذا يرائي وهذا يعمل من أجل له، يعني يمدح ويثنى عليه ويعني تمتلئ الأسماع من ذكره والثناء عليه، هذا هو قصده وهذا هو المراد. وأما إذا فعل الإنسان العمل خالصا لوجه الله ولم يرد الناس ثم حصل له الثناء، هذا كما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أنه يثنى عليه وهو ما أراد الثناء ولا أراد أن يمدح ولا أراد، وإنما مخلص لله عز وجل، ولكن حصل أن الناس أثنوا عليه، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني ما يعجل له من الثناء الحسن في الدنيا. أما إذا كان ذلك عن قصد للناس وملاحظة الناس وكلام الناس وحمد الناس وثنائهم، فإن هذا هو المقصد الملموم الذي هو المراءة والتسمية، المراءة والسمعة أو قصد الرياء والسمعة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يعني أنه لا يقبل العمل الذي يشرك به معه غيره، وإنما لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وهو للذي أشرك، يعني ما دام أن قصدها الناس وقصدها أحد من الناس فهو ليس لله عز وجل ولا يفيده عند الله، وإنما هو للذي أشركه مع الله عز وجل والحديث في صحيح مسلم بلفظ الله عز وجل أنا أعمل سورة عن شرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركه وشركه. وقد أورده البوصيري في الزوائد مع أنه في صحيح مسلم من أجل ما جاء في آخره من قوله فأنا منه بريء وهو للذي أشرك من أجل ذلك أو من أجل هذا اللفظ الذي جاء في آخره أورده في الزوائد مع أنه موجود في صحيح مسلم.
قال حدثنا أبو مروان العثماني
هو
صدوق يخطئ أخذه النسائي في خصائص علي بن ماجه عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو
صدوق في أصحاب الكتب
عن
العلاء بن عبد الرحمن
وهو صدوق أخرج البخاري
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنة عن أبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار وهارون بن عبد الله الحمال وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أنبانا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله تعالى فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعد ابن أبي فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد أن من عمل
من كان أشرك في عمل عمله
من كان أشرك في عمل في عمل في عمل عمله غير الله عز وجل فليطلب ثوابه ممن أشرك فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هو مثل الذي قبله أن الإنسان إذا أشرك مع الله غيره في رياء من أجل أحد فإنه لم يكن لله ولم يكن خالصا لله فإن الله تعالى لا يقبل ذلك العمل لأنه ما أريد به وجهه وإنما أريد به غيره. وأن الإنسان يطلب ذلك ممن أشركه مع الله ومعلوم أن ذلك لا يفيده شيئا لأن من يعبد مع الله فإنه لا يفيد صاحبه شيئا وإنما الفائدة والثواب إنما هو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن إن الذين تعبدون من دون الله عبادا أمثالكم
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب من دعوة ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب.
وهارون بن عبد الله الحمال
وهو ثقة أخرج حديث البخاري
مسلم
وأصحاب السنة.
وإسحاق بن منصور
وهو الكوسج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود.
قالوا حدثنا محمد بن بكر البرساني
وهو
صدوق قد يخطئ أخرج أصحاب الكتب عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه أخرج البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن زياد بن ميناء مقبول أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي سعد بن أبي فضالة
أخرج له
الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن
أبي سعيد
الخدري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد ذاكر الدجال، يعني يتحدثون في أمر الدجال وأخبار الدجال، فقال غير الدجال أخوفني عليكم.
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم؟
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من الدجال؟ أن يقوم الرجل ويزين صلاته لما يرى من هذا الرجل.
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل.
الشرك الخفي وهو أن يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يعني تزيين الصلاة ليس لله عز وجل، واتيانه بالصلاة على يعني على وجه حسن ليس من أجل الله، وإنما هو من أجل من يراه من الرجال، يعني زين صلاته من أجل رجل أو من أجل رجال، يعني زين صلاته من أجل غير الله عز وجل. فهذا هو الرياء، وأطلق عليه الشرك الخفي، لأن الإنسان يعني في قرارة نفسه وفي باطن أمره يعمل هذا العمل هو في الظاهر لله عز وجل، ولكن بنيته وبقصده يريد به غير الله سبحانه وتعالى. وقال إن هذا أخوف عليه من الدجال، يعني هذا بالنسبة للخاصة، يعني فتنة الدجال فتنة عامة، وأما هذا فهو من الفتن الخاصة، لأن يكون إنسان يعني يصلي لله عز وجل ولكنه لا يخلص لله عز وجل في صلاته، وإنما يريد غير الله عز وجل بصلاته، يعني يحسنها ويأتي بها على الوجه الذي ينبغي ليس من أجل الله وإنما من أجل غير الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد،
هو الأشج وثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب،
عن أبي خالد الأحمر
وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب،
عن كثير بن زيد
وهو
صدوق يخطئ صدوق أبو خالد القراء أبو داود الترمذي بن ماجه،
نعم،
عن ربيح بن عبد الرحمن
وهو
مقبول صدوق أبو داود الترمذي في الشمائل وابن ماجه،
نعم،
عن أبيه
عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي سعيد
سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح عن عامد بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية.
ثم ذكر هذا الحديث عن شداد بن أوس
قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية.
يعني هذا أيضا يتعلق بالرياء، يعني أخوف
ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله،
الإشراك بالله يعني الإشراك اللي هو الرياء الشرك الخفي الذي يعني فيه ملاحظة الناس. لا أقول أنهم يعبدون شمسا يعبدون حجرا
شمسا ولا قمرا شمساً ولا
وثنا، لا شمسا ولا قمرا ولا وثنا، ولكن
أعمالا لغير الله وشهوة خفية،
أعمالا لغير الله يعني يرعون بها الناس، وشهوة خفية يعني في باطن الإنسان، يعني شهوته أنه يرائي غيره ويعمل العمل من أجل غيره. والحديث يعني ضعيف، وقد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وفيه يعني زيادة يعني زيادة في التفصيل، وهو أن جاء في مسند الإمام أحمد يعني ما يوضح ذلك عبارة، يعني أقول عبارة جاءت يعني هذا ذكرها في عند أحد الكتب
العبارة التي جاءت مسند أحمد؟
إيه عبارة ذكرها بعض العلماء بعض الكتب هذه منكم.
قيل وما الشهوة الخفية؟ قال يصبح العبد صائما.
نعم.
فيعرض له شهوة من شهوات.
نعم يعني يصبح الرجل صائما يعني معلوم يعني نافل نافلة فيعرض له شهوة يعني فيترك الصيام لأنه يعني يحرص على الدنيا وعلى التلذذ بها والتنعم بها يعني فهو يصوم ولكنه إذا وجد شيئا يعني يعجبه فإنه يترك صيامه. والحديث عند الإمام أحمد مع هذه الزيادة وعند غيره بدون هذه الزيادة هو ضعيف وفيه يعني عدد متكلم فيهم.
قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني
هو
صدوق عن النسائي بن ماجه.
نعم.
عن غواد بن الجراح
وهو
صدوق اختلط فترك خرج ابن ماجه.
نعم.
عن عامر بن عبد الله
وهو مجهول
وذل ابن ماجه.
نعم.
عن الحسن بن ذكوان
وهو
صدوق يخطئ وذل البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عبادة بن نسي
وهو
وذل اصحاب الثقة خرج اصحاب السنن.
نعم.
عن شداد بن اوس
رضي الله عنه خرج له
باب الكتب.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمع يسمع الله به يعني أن من يسمع يعني يحصل منه العمل من أجل السمعة فإن الله يسمع به يعني على رؤوس الأشهاد يفضحه جزاء وفاقا يعني فهو سمع فيجازى بأن يسمع به سمع يعني عمل من أجل أن يذكر ومن أجل أن يثنى عليه فالله تعالى يسمع به بمعنى أنه يفرحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ومن يرائي يرائي الله به يعني أنه يجازيه بأن يظهر ذلك في الدار الآخرة ويظهر للناس أن هذا الذي عمله في الدنيا من عمل صالح إنما أراد به الناس ولم يرد به الله عز وجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم.
أبو كريم محمد بن علي بن كريم ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن بكر بن عبد الرحمن.
عن
بكر بن عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عيسى بن المختار
وهو
ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن أبي ليلى
وهو ضعيف
صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن عطية العوفي.
نعم.
صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد
الحديث ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المتن ضعيف الإسناد وصحيح المتن والذي بعده يعني شاهد له. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به.
ثم ذكر حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا هارون بن إسحاق
هو
صدوق أبو خالد القراء والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن محمد بن عبد الوهاب
وهو
ثقة والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان
الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سلمة بن كهيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جندب
رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحسد. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ثم قال باب الحسد. والحسد هو في الأصل فلق ذميم، من أقبح ما يكون من الخصال، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. يعني إنسان نفسه خبيثة يتمنى، يرى إنسان أنعم الله عليه بنعمة فهو يتمنى أن تزول عنه، يرى أن تزول عنه هذه النعمة، وسواء تمنى أن تزول وتأتيه وتكون له، أو تمنى أن تزول عنه وإن لم تأتيه، كل ذلك حسد، كل ذلك حسد، وهو من أقبح ما يكون من الخصال، من أقبح ما يكون من الخصال، كون الإنسان يحسد غيره على ما أعطاه الله فيتمنى أن يذهب عنه ذلك الخير الذي أعطاه الله، يتمنى ذلك بخبث في نفسه وبخبث في طويته. ثم إن من الحسد يعني ما ليس بحسد هو تمني زوال النعمة، وإنما هو الذي يقال له غبطة وهو سائر، وذلك أن الإنسان يتمنى أن يكون مثل غيره في الخير، يرى إنسان أنعم الله عليه بعلم أو بأن أنعم الله عليه بمال، فهو يعني يتمنى أن يكون مثله ليعمل أعمالا صالحة مثله، فهذا يسمى غبطة وليس حسد. يعني لا حسد يعني لا غبطة، يعني هذا هو الذي يغبط عليه، والإنسان يتمنى أن يكون مثل غيره في الخير لا بأس بذلك، ولكن المحذور أن يتمنى زوال النعمة عن الغير سواء جاءت إليه أو لم تأتي إليه، سواء حصلت له أو لم تحصل له. لا حسد إلا في اثنتين، لا غبطة اثنتين، رجل آتاه الله مالا
فسلطه
على هلكته بالحق، يعني أعطاه الله مالا فوفقه لأن يصرفه ويفنيه في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فهذا عمله محمود، ومن تمنى أن يكون مثله فإنه تمني محمود، وليس من التمني المذموم الذي هو الحسد وزوال النعمة. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني رجل آتاه الله علما فهو يستفيد ويفيد، يعني ينفع نفسه وينفع غيره، فإذا تمنى أحد أن يكون مثله وأن يعطيه الله عز وجل مثل ما أعطاه فإن هذا تمني محمود وليس من الحسد المذموم، وإنما هو مما يغبط عليه الإنسان، ويتمنى الإنسان أن يكون مثله في الخير مع بقاء ذلك الخير عنده، لا يذهب منه شيء ولا يتمنى أن يزول منه شيء، وإنما يبقي الله، يعني يريد أن يبقي الله عز وجل النعمة على المنعم بها عليه، وأن يهيئ له وأن يوفقه لأن يحصل مثل ما أعطاه ليعمل أعمالا صالحة يقربه إلى الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمد بن عبد،
وقول لا حسد إلا في اثنتين، يعني ذكر هذين الاثنتين، وكذلك أيضا الأمور الأخرى التي يحمد عليها والتي يفرح بها ويحرص عليها، إذا تمنى يعني مثل ذلك فإنه يكون مثل هذا، إلا أنه قيل إنه أشير إلى أو ذكر هذين، يعني هاتان خاصتان لظهورهما ولشهرتهما ولأنهما أظهر من غيرهما، فيكون الحصر يعني إضافي لا حقيقي، يعني أنه لا حسد يعني لا غبطة كاملة، لا غبطة يعني متميزة على غيرها إلا في هاتين الاثنتين. ويكون هذا من جنس ما جاء في بعض الأحاديث: لا رباء إلا في النسيئة، كان عن ابن عباس أنه قال: لا رباء إلا في النسيئة، مع أن ربا الفضل يعني هو من الربا, ولكن المقصود ذلك لا ربا أشد ولا ربا أعظم من ربا النشيئة. ولا يعني ذلك عدم الربا في الفضل, فالربا يكون في الفضل بأن يكون درهم بدرهمين, وبالنشيئة بأن يكون يعني درهم أو يعني دراهم بدنانير, ولكن يعني يكون فيه التأجيل, يعني صرف يصرف دراهم بدنانير ولكنه لا يكون مقابضة, فإن هذا لا يجوز فيه النساء, بل لابد من التقابض. وإذا حصل أن كان الصرف دفع يعني أحد النوعين ثم الباقي يؤجل, فإن هذا هو النسيئة التي لا تجوز. فإذا قول لا ربا إلا في النسيئة يعني لا ربا أشد. ومثل ذلك الحديث الذي جاء لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, فيعني ذلك أن المساجد الأخرى في الدنيا لا يعتكف فيها بل يعتكف فيها, ولكن المقصود من ذلك لا اعتكاف أفضل, لا اعتكاف أفضل وأميز من غيره إلا ما كان في المساجد الثلاثة, فإنه الاعتكاف فيها متميز لأنها متميزة على غيرها, لأنها متميزة على غيرها.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن أبيه
وأبوه ثقة أخرج أصحاب كتب,
ومحمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة أخرج أصحاب كتب,
عن قيس بن أبي حازم
وهو ثقة مخضرا أخرج أصحاب كتب,
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. وقيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذي قيل أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة, اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
ثم ذكر يعني هذا الحديث حديث
ابن عمر,
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو مثل الذي قبله إلا أن هنا قال الحكمة وهنا قال القرآن. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
ومحمد بن عبد الله بن يزيد
وهو المقري وهو
نعم محمد بن عبد الله بن يزيد
ثقة
نعم هو النسائي بن ماجه.
نعم.
عن سفيان عن الزهري,
سفيان هو بن عيينة وهو ثقة خلال أصحاب كتب, والزهري محمد المسلم بن عبيد الله ثقة خلال أصحاب كتب,
عن سالم عن
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة من فقيه أخرج أصحاب كتب, عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر قال حدثنا ابن أبي فديك عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, والصلاة نور المؤمن, والصيام جنة من النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, يعني أنه لقبحه ولكونه متناهي في السوء فإنه يذهب الحسنات ويزيلها ويأكلها كما تأكل النار الحطب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, والصلاة نور المؤمن, والصوم جنة
والصيام جنة من النار.
والصيام جنة من النار. هذا الحديث مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والجملة الثانية أن الصدقة تفضل الخطيئة كما تفضل النار. والجملة الثالثة الصلاة نور من. والجملة الرابعة الصبر الصيام جنة الصوم جنة من النار. الجملة الأولى يعني الحديث في إسناده الحناط هذا هو ضعيف، ولكن لبعضه شواهد يعني تدل عليه، وهي الثلاثة الأخيرة لكل منها شاهد، وهي قوله الصدقة الخطيئة كما أفرم النار. هذا جاء في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي سبق أن مر بنا، الذي يعني قال سألت عن عظيم وأنه لا يسير على ما يسره الله عليه تعود الله، ثم قال أدلك على أبواب الخير، الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ النار. هو حديث سبق أن مضى فيما تقدم، يعني فهذه الجملة يعني سبق أن جاءت في حديث معاذ، وهو حديث معاذ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة نور المؤمن، وقد جاء يعني في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما يسرون، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك. فقال الصبر نور والصلاة نور، فهي نور يعني في الدنيا وفي الآخرة، نور في الوجه في الدنيا وفي إشراق وبهجة، وفي الآخرة نور يعني يستطيع به الإنسان. والصبر والصوم والصيام جنة، جنة من النار يعني وقاية من النار. وهذا جاء في حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي أنا وعجيبه، ثم قال والصوم جنة، والصوم جنة يعني جنة يعني وقاية، كما الإنسان في الجهاد يتقي السهام بالجنة التي يعني تقي السهام، فكذلك الصوم وقاية، الصوم جنة. فهو هنا قال وقاية من النار، وهو جنة في الدنيا والآخرة، الصوم جنة في الدنيا والآخرة، فهو جنة في الدنيا من المعاصي ووقاية من المعاصي، وجنة في الآخرة في السلامة من النار والوقاية من النار، السلامة من النار والوقاية من النار. ومما يدل على أن الصوم جنة من المعاصي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. يعني أن الإنسان الذي يستطيع الزواج يتزوج، والذي لا يستطيع يصوم، لأنه إذا صام ضعفت عليه عنده الشهوة، لأن الأكل والتنعم هو السبب في يعني قوة الشهوة وحركة الشهوة. وإذا كان الإنسان صام فإن ذلك يكون سببا في فتور الشهوة عنده، ولهذا قال فإنه له وجاء. فهذا يدل على أن الصوم جنة في الدنيا من المعاصي، لدلالة هذا الحديث متفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الآخرة وقاية من النار، وفي الآخرة وقاية من النار، يقي صاحبه الدخول في النار. فأكثره له شواهد، وفيه رجل ضعيف أو متروك يعني لا يحتج به، ولكن يعني أكثره له شواهد كما هو واضح مما ذكرته. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال وأحمد بن الأزهر.
أحمد الأزهر هو
صدوق خرجه النسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو ثقة
صدوق،
وهو صديق عن أحد أصحاب الكتب.
عن عيسى بن أبي عيسى الحناط
وهو متروك
خرجه ابن ماجه.
والحناط يعني هو الذي يبيع الحنطة، الحناط هو الذي يبيع الحنطة، ويقال له الخياط لأنه يخيط، ويقال له الخباط لأنه يخبط الشجر حتى يسقط منه الورق. قال الحافظ: وقد عالج هذه المهن الثلاث، يعني هذه المهن الثلاث حصلت له، فهو خباط وحناط وخياط، يعني حرف ثلاث كلها امتهنها أو صارت له مهنة. فإذا قيل فيه الخياط فهو صحيح، وإذا قيل فيه الخباط فهو صحيح، وإن قيل فيه الحناط فهو صحيح. الحناط بيع الحنطة، والخباط يعني يخبط الشجر ليسقط الورق حتى تأكله الإبل، والخياط الذي يخيط الثياب.
عن أبي الزناد عن أنس.
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من حديثه. كثيرا ما يأتي أبو الزناد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، ولكنه هنا يروي عن أنس لأنه من صغار التابعين، وأنس من صغار الصحابة، لأن أنس من صغار الصحابة وهو من صغار التابعين، وصغار التابعين يروون عن صغار الصحابة. وأما برواية عن أبي هريرة فبينه وبينه واسطة، كثيرا ما يأتي بينه وبينه الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث الأخير قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. يقول السائل: ما المراد بالصدقة هنا؟ هل المراد الصدقة فقط على المساكين، أو يدخل فيها ما جاء في بعض الحديث إطعام الطعام الهدية؟
الصدقة يعني جاء كل معروف من صدقة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف من صدقة، لكن المقصود بالصدقة يعني في الغالب إذا أطلقت يراد بها الإعطاء المحتاجين والفقراء والمساكين، كما جاء في الحديث الآخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بتصدق الصدقة ولو كانت يسيرة، لأنها تقي النار وتطفئ الخطايا.
يقول: أحيانا الإنسان يصلي ويتجوز في صلاته لأنه يريد أن يلحق الدرس، فتكون النافلة فيها شيء من السرعة، فهل في ذلك حرج؟
أبدا، إذا أتى بالنافلة بأركانها وواجباتها فإن ذلك يعني تصح النافلة. أقول تصح النافلة. السؤال الذي مضى
كان يقول: أحيانا يصلي صلاة يتجوز فيها نافلة.
نعم، أولا الدروس وحضور الدروس، إذا الإنسان حضر الصلاة وصلى فإنه يدرك الدروس، لأن الدروس ليست بعد الصلاة مباشرة، يعني يمكن الإنسان أن يصلي على مهل ويأتي ويحضر الدروس. وبالحمد لله الدروس مكبرات الصوت تصل إلى القريب والبعيد، كل ذلك يسمع الصوت، فالإنسان يتمهل، ولكنه إذا صلى صلاة أتى بما هو مطلوب فيها فإنها تجزي وتصح. والإنسان يعني إذا كان هناك أمر يقتضي التخفيف خفف، لكن لا بد أن يأتي به على ما هو مطلوب منه دون تقصير، وإذا كان ليس هناك حاجة تقضي التخفيف يعني يطول إذا شاء، لكن فيما يتعلق بالمسؤول عنه وحضور الدرس أنا أقول ليس هناك حاجة إلى التخفيف من أجل هذا، لأن الناس يتنفلون، كلهم يتنفلون ويأتون ويحضرون الدرس.
يقول: هل نستطيع القول بأن الرياء لا يسلم منه أحد؟
لا، ما يقال هذا، ما يقال هذا، لا يقال أن كل أحد لا يسلم من الرياء، كثيرون ليسوا من الرياء،
السؤال الثاني يقول: وكيف نعمل الآن مع أعمال مضت رأينا فيها؟
اجتهد في المستقبل وتوب إلى الله عز وجل مما مضى وأصلح في المستقبل، والله تعالى يتوب على من تاب.
يقول: كيف الجمع بين حديث الرجل يزين صلاته للرياء وحديث أبي موسى الأشعري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت لحبرته لك تحبيرا؟
يعني هذا ليس مراعاة، وإنما هو لإدخال السرور على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سر بسماع صوته، الذي سر بسماع صوته، فليس فيه يعني ذلك أنه لا يريد الله عز وجل، وإنما يريد أن يدخل السرور على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سر بسماع صوته، الذي سر بسماع صوته. هذا شيء يعني ليس رياء، ليس رياء، والرسول ما أنكر عليه ذلك. وأما الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كل إنسان يتعمد إلى أنه يحسن أعماله من أجل الناس لا من أجل الله.
من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه ما حاله؟
يعني بعض العلماء يقول أن الشرك يعذب عليه صاحبه ولكنه لا يخلد في النار، وبعضهم يقول أن الشرك الأصغر مثل المعاصي التي هي تحت المشيئة، يعني وأن الإنسان لا يعذب عليها، لكن كلها متفقة على أن الشرك الأصغر أنه لا يخلد صاحبه في النار، لا يخلد صاحبه في النار الذي هو الرياء اليسير الذي يطرح على الإنسان. وأما إذا كان الإنسان لا يريد الله عز وجل أصلا وإنما يريد الناس، فهذا ما عبد الله، هذا عمل للناس ولم يعمل لله عز وجل.
يقول: كيف الجمع بين،
لكن الشيء الذنب الذي وصف بأنه شرك أصغر، يعني هذا يعني من العلماء من قال إنه يعذب صاحبه ولكن لا يخلد، ومنهم من قال إنه مثل المعاصي التي يتحسن فيها.
يقول: كيف الجمع بين جواز تمني ما للإنسان من الخير وأنه غبطة مع قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟
يعني هذا يعني إرشاد إلى 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 ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، ولهذا قال: واسألوا الله من فضله، أتى بعدها: واسأل الله من فضله، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني واسأل الله من فضله. يعني هذا يمكن أن يكون النهي منصب على يعني اللي هو الحسد، وأن الناس منهيون عن الحسد، وأنه إذا سألوا الله من فضله أن يعطيهم مثل ما أعطاهم، لأن هذه الآية فيها يعني شاهد للقاعدة المشهورة، وهي أن الشريعة إذا قامت إذا شدت بابا فإنها تفتح بابا آخر، أنها تفتح بابا آخر، عندما تسد بابا تفتح بابا آخر. فلما حصل الشد الباب في قوله: ولا تتمنوا، فتح الباب بقوله: فسأل الله من فضله.
حديث معاوية قال: إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، هل المراد به الإخلاص والمراد بالأسفل؟
هو الذي الأساس، ولا شك الأساس هو الإخلاص. الإخلاص هو أساس النجاح وأساس القبول للأعمال، لأن العمل الذي فقد فيه الإخلاص وجوده في عدمه.
يقول: ما حكم الرياء بعد العمل؟ هل يكون محبطا للعمل؟
الرياء هو يكون عند العمل، الرياء يكون عند العمل، لكن إذا كان الإنسان يعني حسن صلاته لله عز وجل وما كان يعني يدري أن أحد يعني أن أحد يراه، ولكنه بعد ذلك بعد ما رواه سر لأنه يعني ظهر بمظهر جيد، هذا لا شك أنه دون ذاك ولكنه سيء، يعني دون الذي يعني يصلي وهو يعني يراعي، ولكن هذا أقل منه. كل إنسان صلى لله عز وجل وقد صلاته يعني أحسن فيها وتعنى فيها ولما سلم وإذا فيه ناس ما درى عنهم، وكان يعجبه أن يروا على حالة طيبة. فهذا لا شك أنه يعني عمل سيء، ولكنه أخف من الذي قبله، بعض الشر أهون من بعض.
يقول الأخ: عمل بعض الإخوة في هولندا جمعية لدفن أموات المسلمين، ومن شروط العضوية أن يدفع كل عضو مبلغا معينا من المال لا يسترده إذا خرج من الجمعية، وإنما يصرف المبلغ في دفن أموات المسلمين، وإذا ذهب إلى بلد آخر ومات هناك فيدفع له مثل ما كان يدفع له لو كان في هولندا، علما بأن وإذا ذهب إلى بلد آخر ومات هناك فيدفع له مثل ما كان يدفع له لو كان في هولندا.
يدفع له هناك كله يعني للدفن.
إيه، لكن خرج هو في هولندا وانتقل إلى بلد آخر.
يرجعون عليه.
يعطونه.